بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية عام 36 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع،
الصنف الثاني، تفضل يا شيخ.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه.
نعم، أقول هذا تنبيه إلى شيئين، أحدهما التعريف الذي يحدد ماهية الشيء، والثاني تعريفه بالمثال. فالتعريف الأول لا يفهمه كل الناس، لأنه أعجمي أو لأنه ليس عنده فقه في العربية حتى يحدد كل شيء بحسبه. الثاني وهو التمثيل، فهذا يدركه كل أحد سواء كان عربيا أو عجميا، وسواء كان فقيها في اللغة العربية وهو لا يحتاجه أو غير فقيه فيها. مثال ذلك، لو سأل أعجمي عن الخبز فإن أمام المسؤول شيئان، أحدهما تحديده وذكر ضابطه ومعناه، وهذا فيه من العسر وصعوبة الإدراك ما ليس في مقدور الأعجمي أو الجاهل بالعربية. الثاني ذكر المثال إشارة إلى تحديد النوع، نوع المسؤول عنه. مثال ذلك لو أن أعجميا سأل عن الخبز، فإنه لو قيل له الخبز هو الدقيق يبل ثم يعجن على شكل معين مستدير أو مستطيل أو مربع أو إلى غير ذلك، فإنه لا يفهمه. لكن حينما يقال له ويشار له إلى ما سأل عنه بالمثال، فيؤتى له خبز فيقال هذا، سواء كان الخبز كما في عرفنا حب أو صامولي أو غيرهما من أنواع الخبز، فإنه يفهمه لأنه يأكله. وهكذا، هذه قاعدة مضطردة فيما هو مثل هذا، فإن الجنس يشار إليه بذكر المثال حتى يدركه السائل ويفهمه. نعم.
قال رحمه الله: مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. مثال ذلك ما نقل
يعني
في
أنت حينما تقول لمن سألك من هؤلاء عن الخبز فتقول هذا، فإنك لا تشير إلى الخبز نوع الخبز الذي بيدك أو بيدك، وإنما تضرب له مثالا بما يدركه على تحديد الخبز وتعريفه ما هو. نعم.
قال مثال ذلك ما نقل في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. فالمقصود هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. أو يقول السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع، والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل.
وأقول آية فاطر هذه فيها شيئان: الأول امتنان الله سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كما أرسل عليها خير نبي وأفضل نبي وأخشى عباد الله لله وأتقاهم له أنزل عليه خير كتاب وأفضل كتاب، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب فيه الهدى والنور. والثاني أن هذه الأمة المباركة حيال ما أورثهم الله من هذا الكتاب ثلاثة أصناف: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات. هذه أصنافهم ولا رابع لها فيما علمناه ووقفنا عليه. ثم حينما تريد أن تذكر ضابط كل وصف، فمن هو الظالم؟ الظالم هو من جاوز حده، الظالم هو الذي يضع الأشياء في مواضع، هو الذي يضع الأشياء في غير مواضعها، هذا هو تحديد الظالم. والمقتصد هو المتوسط، والسابق بالخيرات هو المجد الذي لا يفوقه أحد إلا من صنع صنيعه. هذا هو التحديد العام لكل قسم من هذه الأقسام. هذه الأقسام الثلاثة يفسر أو يفسر كل واحد منهم منها بفرد من أفراده. فيقال على سبيل المثال لا الحصر: الظالم هو المفرط، الظالم هو من يؤخر الصلاة عن وقتها ويفوتها بلا عذر. ويقول آخر: الظالم هو من يضيع الواجبات ويركب المحرمات. ويقول ثالث: الظالم هو العاق بوالديه مثلا. ويقول رابع: هو القاطع للرحم، إلى غير ذلك من الأمثلة. وكلها، كل واحد من هذه التفسيرات هو نوع من أنواع من الظالم. المقتصد من هو؟ المقتصد هو المتوسط، والمتوسط هو الخير في كل شيء. ولهذه الأمة، ولهذا امتن على هذه الأمة أن جعلها وسطا، ليكون الرسول شهيدا عليهم ويكون شهداء على الناس. فهي خير الأمم، وخيرها أهل السنة، فإنهم عدل خيار في كل أمر. وهذا مبسوط في كتب العقائد، ومنها على سبيل الاختصار والتلخيص العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن ماذا قال العلماء فيه حينما يذكرون أفراده وأنواعه؟ فيقول مثلا، يقول أحدهم: المقتصد هو الذي يصلي الصلاة في وقتها، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو في الصحيحين: قلت يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، يعني صليها في وقتها، سواء كان في أوله، في وسطه، في آخره، هكذا صلي الصلاة على وقتها لا يفوتها. وخير هؤلاء من يصليها في أول الوقت. وقال بعضهم: الوسط هو الذي يفعل ما أوجب الله عليه ويترك المحرمات ويجد في المستحبات، وهكذا. والسابق بالخيرات فسره بعضهم بأنه الذي يصلي الصلاة أول وقتها، لا يترك أول وقت يفوت عليه. والمقصود أن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. وكما قيل بالمثال يتضح الحال. نعم.
تنبيه يا إخوة: سيارة فورد رقمها 4459، سيارة فورد رقمها 4459، نقفل على السيارات، على صاحب السيارة أن يفرج عن إخواني
ليحركها ويزحزحها عن
مجموعة من الإخوة مغلقين على السيارات، من كان كذلك فليذهب يحرك سيارته، بارك الله فيه. ليس هذا فقط بل غيره.
نعم.
قال رحمه الله: وأمثال هذه الأقاويل، فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له، وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطلق.
بل هذا هو الصحيح، يسهل. نعم.
قال: والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز.
يتفطن إلى الجنس. نعم.
وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم: إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وفي آية اللعان نزلت في عمير العجلاني أو هلال بن أمية.
عويمر عويمر مكتوب عندك عمير؟
عويمر العجلاني أو هلال بن أمية. وأن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله. وأن قوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، نزلت في بني قريظة والنضير. وأن قوله: ومن يولهم يومئذ دبره، نزلت في بدر. وأن قوله: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء. وقول أبي أيوب: إن قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، نزلت فينا معشر الأنصار الحديث.
والمقصود أن شيخ الإسلام رحمه الله قد أطنب في هذه الأمثلة للبسط حتى يقيس السامع أو السائل عليها. نعم. فهذه كلها تدل على أمر معين، هو فرد مما نزلت فيه الآية، فالآية تتناوله وتتناول المشابه له، وهو كذلك تنبيه بين قول الأصحاب رضي الله عنهم سبب نزول الآية كذا كما سيأتي، والآية نزلت في كذا. فقول الصاحب رضي الله عنه: هذه الآية نزلت في كذا، وهو يقصد شخصا بعينه، يقصد شخصا إذا كانت الآية نزلت في شخص. نعم. وليس هذا يعني نصا صريحا على السببية، بخلاف ما لو قال سبب نزول الآية كذا كما سيأتي بسطه لاحقا إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص، فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته.
هذا فيه شيئان: أحدهما التنصيص المؤكد على ما سبق، وأن ذكر الصحابي آية كذا نزلت في كذا، وإن فليس هو على سبيل الحصر، وأن الحكم خاص بذلك الذي ذكر، بل هو على سبيل أنه يتناوله ويتناول أمثاله. الثاني إشارة إلى قاعدة أصولية، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وشرح هذه القاعدة أن لفظ الشارع العام إذا ورد على سبب خاص أو قضية خاصة فإنه لا يسقط عمومه، بل الحكم يشمله ويشمل نظائره، ما لم يدل دليل على تخصيصه بتلك العين. فالأصل هو العموم، وتابع ما يأتي من تفصيل إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها.
هنا ذكر الشيخ أولا تأكيدا على ما سبق، والثاني مثال فقهي، وهو أنه إذا حلف الحالف على شيء معلق بشيء آخر فإنه ينظر في السبب المهيج على هذا الحلف أو هذا اليمين، ثم يحكم عليه بموجب ذلك، يحكم عليه بموجب ذلك. نعم، هذه المسألة مبسوطة في الأحكام الفقهية، وإنما ذكرت هنا استطرادا وليست لها علاقة بالتفسير. نعم.
قال رحمه الله: وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عنا بهذه الآية كذا.
تابع قليلا.
وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند.
هذه قضية من حيث هذه قضية لها علاقة بالحديث ولها علاقة بالتفسير، وتفصيل القول فيها كما أسلفنا أن قول الصحابي نزلت في كذا يحتمل أنه يريد السبب، ويحتمل أنه يريد النوع، نوع الحكم. فالآية متناولة لهذا وهذا. ثانيا، أن الصريح في السببية هو قول الصحابي نزلت هذه الآية، سبب نزول هذه الآية ويذكر الحديث. مثاله ما أخرجه الشيخان عن كعب بن عجرة رضي الله عنه في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. فهذا تصريح بالسببية، وأن سبب نزول الآية قضية كعب رضي الله عنه. وفي الحديث نفسه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من وجهي. الحديث نعم، ما لم كما قدمنا ما لم يدل دليل على أن الآية خاصة بتلك القضية المعينة، أو النص الشرعي خاص بتلك القضية المعينة. مثاله الحديث الصحيح أن أبا بردة ابن نيار خال البراء بن عازب رضي الله عنهم ذبح أضحيته قبل الفراغ من صلاة العيد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: شأتك شأت لحم. قال: يا رسول الله، إن لدي عناقا هي أفضل منها. قال: تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد غيرك. فالحديث يتألف من عام وخاص، فالعام هو قوله صلى الله عليه وسلم: شاتك شأت لحم. كل من ذبح ذبيحة أضحيته قبل الفراغ من صلاة العيد، نعم، فإن شاته شأت لحم، لا تجزئ عن الأضحية. الثاني قوله: تجزئ عنك، هذا دليل على الخصوصية بذلكم الصحابي رضي الله عنه. فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم في أمره أن يذبح العناق، وهي أصغر، الظاهر أنها أصغر من جذع الضأن، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وإذا عرف هذا فقول أحدهم.
بقيت قضية أخرى، وهي لو قال قائل: ما الفائدة من سبب النزول؟ نقول: الزيادة في فهم المعنى. نعم، وإن كان الحكم عاما، لكن معرفة السبب يفيد زيادة فيما تفيده الآية. نعم.
قال رحمه الله: وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال.
هذا حينما يختلف الصحابة أو غيرهم من السلف في آية، فيقول بعضهم نزلت في كذا، بعضهم قال نزلت في كذا، قولان مختلفان من حيث اللفظ، لكن من حيث الدلالة على الحكم معناهما واحد. فالآية الأصل فيها العموم كما قدمنا، من أنه لا 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 يعني لا العموم لا يسقط عمومه إلا إذا دل دليل على الخصوصية بتلك القضية. نعم.
قال: وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب.
هذا في اختلافهم في ذكر السبب، فبعضهم قال سبب نزول الآية كذا، يذكر قضية، وبعضهم يذكر قضية أخرى، فهذا له احتمالان: أحدهما أنه بعد حدوث أكثر من سبب جاء التنزيل الكريم، نزلت الآية. نعم. والآخر، الاحتمال الآخر، أنه وقعت قضية فجاءت الآية، ثم وقعت قضية أخرى فنزلت الآية مرة أخرى. نعم. والقرآن كما يعلم كلكم أو جلكم أنه نزل منجما حسب الوقائع والحوادث بما تقتضيه حكمة الله سبحانه وتعالى البالغة ومشيئته النافذة. نعم.
قال رحمه الله: وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ: والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول: إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. وإما لكون اللفظ متواطئاً فيكون عاماً إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني،
الذي هو الصنف الثاني من أصناف التنوع. وهذا أن اللفظ المذكور يحتمل تارة يحتمل معنيين ويسمى المشترك، مثل قسورة، فله معنيان، أحدهما الرامي والآخر الأسد، والحمر تفر من هذا وهذا. نعم. وكذلك عسعس يحتمل معنيين، أحدهما الإقبال والآخر الإدبار، وبعضهم يلحقهما بالمجمل. نعم. هذا من حيث صيغة اللفظ والقرينة تدل، أو المتوافق. المتوافق، فمثل مهند، صارم، حسام، بتار، كلها معاني متفقة على مسمى واحد وهو السيف. وبهذا القدر نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.